إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأرحب بالإخوة الأفاضل الحضور في هذه الندوة المباركة، وأعزي الأمة الإسلامية بوفاة العالم الجليل الكبير الزاهد الورع التقي العالم العامل العلامة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، والذي توفي بالأمس. نسأل الله عز وجل أن يجعله في جنات النعيم. هذا العالم الجليل الكبير التقيت به في أثناء الدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فكان مثالا للعالم الذي أعطى وقته كله مبذول للعلم طوال اليوم، بعد الفجر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كل وقته مبذول لطلاب العلم، وكان لبي طلاب العلم للدروس والمحاضرات والندوات في أقصى القرى والمدن، من الدورات العلمية والندوات والمحاضرات والمناشط والنوادي الصيفية، وهو فيه صفات وشبه بالإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، من صفات الورع والزهد وحبه للشباب، مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وقيام الليل، ويعني صفاته كثيرة، يعجز الإنسان أن يعدد صفات هذا العالم الجليل الكبير. وله مؤلفات كثيرة، ويعني تتلمذ على الإمام الشيخ عبد العزيز الشتري والعالم أيضا العلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ، وكذلك استفاد من الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه كان يؤم في الجامع الكبير، وعندما يأتي الشيخ بن باز في صلاة المغرب والعشاء فكان يتولى الإمامة الشيخ بن باز، حيث كان الشيخ بن باز له دروس بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء، فعندما كان يأتي الشيخ بن باز فكان يحضر هو دروس الشيخ بن باز، ويحرص على حضور دروس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ويسأله ويناقشه ويستفيد من دروس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فهكذا كان العلماء يعني يستفيدون من بعضهم البعض رحمه الله الشيخ وجعله في جنات النعيم. درسنا اليوم أيها الأحبة في الله هو مواقف تربوية من حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا شك أن هناك أهمية كبيرة في دراسة حياة الأبطال والعظماء والعلماء، وفي دراسة هؤلاء الأبطال نجد أن هذه الدراسة تكون نماذج حية لنا جميعا، ونماذج تربوية، وكذلك نجد أيضا عزة هذا الدين في هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأبطال وقوة هذا الدين. وكذلك أقول أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا في هذا الزمان وهذا العصر إلى معرفة هؤلاء الأخيار من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم القدوة من الرجال الأفذاذ الذين رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجودهم يؤدي لا شك إلى صلاح الأمة. وهؤلاء الذين رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبوجودهم انتشر الإسلام وانتشر الدين وصلح أمر الأمة، لذلك انتشرت الفتوحات شمالا وجنوبا وغربا إلى بلاد السند وإلى بلاد المغرب العربي، حتى أغصى المغرب العربي إلى طنجة، ووصلوا إلى بلاد الهند والسند، وخرجوا إلى بلاد فارس، وهكذا كان يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في سيرة الصالحين تتجلى أمام أعيننا طريقة حياتهم، كيف تأثر الإسلام أو كيف أثر الإسلام في سلوك هؤلاء الصحابة وفي منهجهم، فصاروا عبادا وزهادا ومجاهدين فاتحين لمشارق الأرض ومغاربها. كذلك علينا أن نعرف أيها الأحبة في الله إن أمة لا تاريخ لها ولا أمجاد لها لا يمكن أن يكون لها حاضر سعيد، وهذا ما يريده العلمانيون، وهو قطع صلة المسلمين بماضيهم التليد وتراثهم العظيم من الكتاب والسنة وسير السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. سيرة هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عمر، نبدأ بأمه، هي زينب بنت مضعون الجمحية أخت عثمان بن مضعون، وهي أم حفصة وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن الأكبر. ذكر الزبير أنها من المهاجرات. في البخاري عن عمر أنه قال في حق ولده عبد الله قال هاجر به أبواه، وهكذا توفر طبعا لابن عمر النسب الرفيع، فهو عدوي من قريش، وأبوه عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة ثاني الخلفاء. ومع ذلك نجد يعني ابن عمر يعني لا ينتسب يعني لا يفتخر بنسبه بل بعمله الصالح وبجهاده رضي الله عنه وأرضاه. وأما عن مولده قال ابن حجر كان في السنة الثانية من المبعث، مبعث النبوة، لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة، وكانت بدر بعد البعثة ب15 سنة كما جاء في فتح الباري. وأما عن نشأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد ولد ابن عمر في مكة، وفي ربوعها عاش طفولته الأولى، اعتنق مع أبيه الإسلام وشارك أهله ما أصابهم من أذى المشركين. هكذا كان الصحابة، ابتلوا من الابتلاء مع المشركين والكفار، وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاركوا أهلهم ما أصابهم من أذى المشركين، حتى أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته بالهجرة. في دار الهجرة نشأة إسلامية خالصة، وتربى في أعظم مدرسة في التاريخ، في مدرسة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عشر سنوات أمضاها ابن عمر في صحبة شيخه وأستاذه وحبيبه المصطفى المربي محمد صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، وآيات القرآن تتنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لإقامة بناء المجتمع الإسلامي المتكافل المتحاب الذي كان في هذا المكان في طيبة طيبة في المدينة. وهناك تنظمت دولة الإسلام وأقيمت دولة الإسلام، وأسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم النظام الاجتماعي، النظام المتكافل، النظام التكافلي الاجتماعي والنظام الأخلاقي، وأسس الدولة الإسلامية. وشارك عبد الله بن عمر في نصرة الإسلام وحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تزوج، وكان في أول أمره لا يريد الزواج، ولكن حثته حفصة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له: لماذا لا تتزوج يا عبد الله؟ إن تزوجت سوف يكون لك من الأولاد، وهؤلاء الأولاد يدعون لك عندما تربيهم التربية الإسلامية، ويكون لك من الأولاد من الذخر يدعون لك، فهذا لك أجر عند الله عز وجل. فلذلك تزوج وكان له أكثر من 12 ولدا وأربع بنات. وقبل أن تزوج استفاد من أيام العزوبة فلازم المسجد، وها نحن نبين أهمية بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد التي هجرت، هذه المساجد التي هجرها الناس وذهبوا إلى متعهم الشخصية وإلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى الحدائق وإلى أمور الرياضة وغيرها، فلازم المسجد، وحفظ القرآن الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد الرسول كل يوم ماذا يفعل، أفعاله ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. فاستفاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من مجالسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك استفاد من أبيه عمر خيرا كثيرا، ومن الرسول الخير كله، فأصبح بطلا مجاهدا عابدا تقيا. وأما عن إسلامه فقد أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وكان إسلام أبيه فتحا ونصرا للإسلام والمسلمين حتى هذا اليوم وحتى هذه الساعة. وكان عبد الله أحد أفراد هذه الأسرة السعيدة التي استجابت للدين. وأما عن هجرته فقد بقي عبد الله مع أهله في مكة 7 سنوات بعد اعتناقهم الإسلام، وكانت هذه السنوات سنوات قاسية أيها الأحبة في الله، شاقة، تحملت أسرة عمر أذى المشركين وعناد المشركين. وعبد الله رضي الله عنه هاجر مع أبيه وأمه وهو ابن 11 سنة، فكان رفيق أبويه في هذه الرحلة المباركة، ولا شك أنه كان يشعر بالعزة والأمن وهو يغادر مكة في كنف هذا الأب القوي البطل الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاه. وأما عن صحبته فشرف الهجرة وشرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان من الشباب الذين يعني لازموا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في ربيع الشباب، وكانوا في فتوة ونضارة، فانظروا إلى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعهد الشباب، انظروا إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي أصحابه الشباب. وهذا درس لنا جميعا، أولياء الأمور، الآباء، الأمهات، المدرسون، الشباب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرعاهم، يرعى هذا الجيل، يشجعهم، يعلمهم، يربيهم، يناصحهم، يوصيهم. لذلك قدم هذا الجيل أفضل الجهاد، قدم هذا الجيل من الصحابة أفضل التضحيات، وكان ابن عمر يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب وإعجاب، فيحفظ ما يرى من أفعاله وما يسمع من كلامه، ويسأل ويلازم المسجد. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما من أحلاس المسجد، أحلاس المسجد يعني كان دائما ملازم المسجد، دائما ملازم المسجد يعني كل الأوقات، صباحا ومساء، عصرا ومغرب وعشاء، دائما ابن عمر رضي الله عنهما من أحلاس المسجد يعني ملازم المسجد رضي الله عنهما، يأوي إليه ويسكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عد عبد الله بن عمر من الرواة المكثرين السبعة الذين رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والسنن في الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها في السنن والمسانيد، نرى قال عبد الله بن عمر أو روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن هذا دليل على أن عبد الله بن عمر استفاد من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنعم وأكرم بهذه الرفقة وهذا الجلوس وهذه التربية التي تتلمذ بها ابن عمر على يد مدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت مكانة أبيه عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أخته حفصة يقربانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر. إذن تميزت صحبة عبد الله بن عمر بالمخالطة والالتصاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى نافع عن عبد الله بن عمر، روى نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأن بيدي قطعة استبرق، يعني كأن قطعة قماش استبرق من حرير، يقول: وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قال: ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترع، فخليا عني. قال: فقصصت حفصة، فقصصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طبعا يؤول الرؤيا، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله يصلي من الليل فيكثر. بعدها ما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل رضي الله عنه. وفي رواية إن أخاك رجل صالح، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أول هذه الرؤيا، قال إن أخاك رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه. ورأى الناس الهلال فيقول فأخبرته صلى الله عليه وسلم إني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح. كذلك كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كلف عليه وسلم ابن عمر بإراقة الخمور في المدينة، وذلك بعد نزول آية التحريم، وأمر أصحابه بمساعدته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ابن عمر رجل من أهل الجنة، بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. ابن عمر كنت شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حائط نخل، فاستأذن أبو بكر فقال النبي ائذنوا له وبشروه بالجنة. ثم عمر ثم عثمان فقال بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عبد الله فأنا يا نبي الله، قال أنت مع أبيك. الله أكبر. وأيضا كان رسول الله أحب الخلق إليه، ويظهر في اتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه الصادق، ويغلبه حبه وشوقه فيعبر عنه بالبكاء والدموع. هكذا جاءت الروايات عن هذا الصحابي الجليل. إذا سمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتمالك نفسه، يغالبه الدموع والبكاء، وكان يتتبع آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التزام سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن عاصم بن محمد عن أبيه يقول ما سمعت ابن عمر ذاكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه تبكيان. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من الغزوات والجهاد، وكانت له الرغبة في الجهاد والشوق إلى الشهادة. وهكذا كان صغار صحابة رسول الله يتشوقون إلى الجهاد في سبيل الله وهم لم يبلغوا، وهم صغار السن. وكان عمر ابن عمر من المتحمسين للجهاد في سبيل الله، فعرض نفسه يوم بدر وأحد، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به وإشفاقا عليه، ولم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندما أتم 15 سنة. بعد هذا لم يتخلف عن أي غزوة أو مشهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرني فلم يقبلني. يقول فما أتت علي ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء، إذ لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هكذا كان هم الصحابة، هكذا كان ديدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على الجهاد، رباهم على حب الإسلام ونصرة الدين ونصرة الإسلام والمسلمين. أما الآن فإلى الله المشتكى يا عباد الله، نقول ماذا؟ فلننظر إلى أبنائنا، ما هو هم أبنائنا أيها الأحبة في الله؟ ما هو هم أبنائنا الآن؟ المسلمون الآن يقتلون في الصين، يقتلون في البلاد العربية والإسلامية، ويقتلون ويشردون، ومنهم من لا يجد لقمة يأكلها، ومنهم من لا يجد ما يلبس من الملابس، ومنهم من لا يجد ما يأكل، ومنهم من لا يجد منزلا يأوي إليه، ومنهم من يبكي لأنه لا يجد لعبة أو غير ذلك. فإلى الله المشتكى. كذلك في غزوة بني قريظة، شارك غزوة بني قريظة والحديبية، وشارك في جهاده في جاهد في فتح خيبر ومؤتة، وشهد فتح مكة. وكذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد بها 360 صنما، فأشار إلى كل صنم بعصا وقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وشارك ابن عمر أبي بكر الصديق في قتال أهل الردة، وذلك في سنة 11 للهجرة، وكان جنديا مع أسامة ومحاربا رضي الله عنهما. كذلك عندما تولى أبوه الخلافة عمر رضي الله عنهما في سنة 13 للهجرة، وقام بالأمر خير قيام، وظهرت بركة الإسلام، وظهرت الفتوحات في أيامه، وانتشرت الفتوحات في الأردن والأهواز والمدائن ومصر. وكان عبد الله بن عمر معجبا بأبيه، محبا ومطيعا له، كيف لا وكان عمر المربي الناجح، هذا الأب العطوف الذي ربى ابنه خير تربية وتعهد ابنه بالنصيحة والإرشاد والتوجيه. ولن أخفى يا عباد الله، لابد أن ننصح أبناءنا منذ الصغر، نتعاهدهم بالنصائح والأمر بتقوى الله عز وجل والحرص على الصلاة والحرص على الأخلاق الحسنة والفاضلة ومحبة الناس، ونربيهم التربية الصالحة. فكان يعلمه الورع، وكذلك نجد تشجيع أبيه له في الإجابة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندما كان جالسا وحوله الصحابة رضوان الله عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي، ما هي؟ فيقول: ووقع في نفسي أنها النخلة. كان صغيرا، انظروا إلى ذكاء عبد الله بن عمر، عرف الإجابة لكنه احتراما لكبار الصحابة الذين كانوا جالسين في المجلس، أبو بكر الصديق وكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أدب عمر بن الخطاب الذي ربى هذا الرجل. كما نقول أمام العامية: ما تريقف وما قام، قال: أنا أعرف الإجابة وأنا أعرف كذا وكذا. عرف الإجابة لكنه سكت وأضمرها في نفسه أدبا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدبا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فيقول فإذا أنا أصغر القوم فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. افتخار، يفتخر عمر بالخطاب إن ابنه عرف الإجابة إجابة وردا على إجابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تعليمه الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على بكر، بكر الإبل، على بكر صعب لعمر، وكان تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي أحد، رواه البخاري. وهنا أيضا لنا وقفة، لابد أن نعلم أبنائنا الأدب، لابد أن نعلم أبنائنا التأدب مع كبار السن. عندما يمشي الأبناء لا يتقدم ابنك على كبير السن، عندما تدخل على الديوان تعلم ابنك أيضا الصغير كيف يسلم الصغير على الكبير. هذه أمور كلها أمور تربوية يستفيدها المسلم من هذه المواقف ما بين هذه الروايات، وكذلك ما بين عمر وأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان عمر ناصحا لابنه، قال ابن عمر اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا فقال لمن هذه؟ تعجب عمر، رأى إبل ما شاء الله كثيرة، وهذه الحمى كل من كان له إبل يذهب إليها، ما شاء الله أرض خضراء فيها، يأتي بها كل المسلمين يرعون فيها لسائر الناس. فجاء عمر دخل السوق فرأى هذه الإبل ما شاء الله الإبل سمينة، فانظروا إلى ولي أمر المسلمين، قال لمن هذه الإبل؟ قيل لعبد الله بن عمر، فجعل يقول يا عبد الله بخن بخن، هذا أسلوب يعني يستخدمونه في اللغة، يا عبد الله بخن بخن ابن أمير المؤمنين. قال فجئت أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين، يعني ولد عبد الله يأتي أتى مسرعا لأبيه، قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال ما هذه الإبل؟ فقلت إبل إبل أنضاء، يعني إبل مهزولة اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى، يعني كانت إبل ضعيفة وبعثتها إلى الحمى، هذه أرض المسلمين وهذه الأرض فيها خضرة وفيها يعني سائر الناس يأتون إلى هذه الأرض حتى يرعون إبلهم، إبل إبل أنضاء مهزولة اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال اسمعوا ماذا قال عمر الخطاب، اسمعوا ماذا قال خليفة المسلمين، قال ارعوا إبل إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل أمير المؤمنين، يا عبد الله اغدو على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. هكذا فعل أمير المؤمنين مع ابنه رضي الله عنه وأرضاه، هكذا فعل أمير البلاد في وقته وحاكم المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، مع أن هذا الشيء يعني كان مسموحا للجميع، ولكن لم يشأ أن يفعل ابنه هذا الأمر، و رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه صفات الصحابة وصفات الزهد والورع والتقى وهذا درس تربوي عظيم يجعلنا نتفكر كيف كان حكام المسلمين يفعلون هذه المواقف حتى مع أبنائهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك في ختام هذا الدرس يعني عندنا مواقف كثيرة، منها أنه حضر ابن عمر مجلس التحكيم في سنة 37 للهجرة بين الصحابة ودعوه إلى الخلافة فرفض بوجود الإمام علي وسعد بن وقاص وعمر بن العاص وأراد لهم الخلافة فرفض. كذلك حضر الصلح بين الحسن بن علي بن أبي طالب ومعاوية في سنة 41 للهجرة، كذلك لبى دعوة معاوية في سنة 49 للهجرة للجهاد في سبيل الله وكان عمره 60 سنة. عندما كان عمره 15 سنة لبى الجهاد، وعندما كان صغير لبى الجهاد واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وعندما بلغ 60 سنة لبى دعوة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعمره 60 سنة، وغزا بلاد الروم حتى بلغ القسطنطينية ومعه سادات الصحابة ومنهم يعني ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابي أيوب الأنصاري. وتعلمون حديث البخاري أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك اعتزل الفتنة ودعا إلى صيانة دماء المسلمين في خلافة ابن الزبير في حروبه مع بني أمية، ونصح بالتزام الطاعة فرضي الله عنه وأرضاه. في ختام هذا الدرس، توفي رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني أصابه رجل من أهل الشام برجله، قال فأتاه الحجاج عوده فقال لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. فقال عبد الله أنت الذي أصبتني، قال كيف؟ قال يوم أدخلت يعني حرم الله السلاح، وكان طبعا ممنوع إدخال السلاح في الحرم، وكان ذلك في سنة 73 للهجرة، وتوفي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاه وكان عمره 84 سنة، وكان ذلك في ذي الحجة رضي الله عنه وارضاه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ما فيه الخير وما يحب ويرضاه. هذه طبعا كلها دروس كما أخبرتكم قبل قليل تربوية، علينا أن نستفيد منها وأن نتوقف عند كل قصة وعند كل حكاية وعند كل حديث وكل رواية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.